بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما، فهو مخالف لظاهر القضية ولضمير منه ولو على الاستخدام. يقول: ما ذكره المستدل وهو شارح الوافية من أن المراد بقوله عليه السلام منه حلال وحرام، أن المراد هو أنه يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما، ولذلك يكون شاملا للشبهات الحكمية أيضا مع الشبهات الموضوعية، مثل شرب التوتون فإنه يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما، ويصلح لهذا الحكم ويصلح لهذا الحكم. يقول: ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه كل شيء فيه حلال وحرام، المراد احتماله للحلية والحرمة وصلاحيته لهما للحلال والحرام. يقول: فهو مخالف لظاهر القضية، لأن الذي يظهر من هذه القضية أو من هذه الجملة من قوله فيه حلال وحرام أنها ظاهرة في أنه ينقسم فعلا إلى حلال وحرام، بعضه حلال وبعضه حرام، لا أنه يحتمل الحلية ويحتمل الحرمة، لأنه إذا كان يحتمل الحلية والحرمة فهو في الواقع إما أن يكون حلالا أو يكون حراما، فإذا قلنا إنه في الواقع حلال إذن هذا الشيء لا يصح أن يقال فيه حلال وحرام، لأنه حلال أو حرام. يقول: أولا هو مخالف لظاهر القضية التي هي ظاهرة في أن هذا الشيء منقسم إلى حلال وحرام انقساما فعليا، ولضمير منه كما قلنا فيما تقدم في الرواية لما قال: حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. حتى تعرف الحرام منه يعني أنه فيه حلال وفيه حرام، فهو حلال حتى تعرف ما هو الحرام منه فتترك الحرام بعينه. يقول: ولو على الاستخدام، كما بينا مسألة الاستخدام في الدرس السابق. فإذا ما ذكره المستدل وهو شارح الوافية في معنى الحديث مخالف لظاهر ألفاظ الحديث. يقول: ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما في قوله عليه السلام في رواية أخرى: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه السلام حتى تعرف. يقول: الظاهر أن ذكر هذا القيد، القيد ما هو؟ قال: كل شيء، قيد هذا الشيء بأنه ماذا؟ كل شيء فيه حلال وحرام، قوله فيه حلال وحرام هذا القيد، مع تمام الكلام بدونه. لو أنه عليه السلام حذفه قال كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع، الكلام يكون تمام، لا يكون فيه نقصان ولا يكون فيه خلل. كما أن الرواية رويت بطريق آخر بهذا النحو، ليس فيها هذا القيد فيه حلال وحرام. يقول ثم إن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه لو أنه حذف الكلام تام، كما في قوله عليه السلام في رواية أخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ما قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. يقول هذا القيد ما هي فائدته؟ أن الظاهر أن ذكر هذا القيد بيان منشأ الاشتباه، يبين منشأ الاشتباه، لماذا صار عندنا اشتباه في هذا الشيء المشتبه فيه أنه حلال أو حرام، هذا الشيء الخارجي يبين السبب أن هذا الشيء فيه حلال وحرام، بعضه حلال وبعضه حرام، والذي بيدنا لا نعلم أنه من الحلال أو من الحرام، ولذلك صار عندنا اشتباه في هذا الشيء الذي بيدنا. قال أن هذا القيد فائدته أنه يبين منشأ الاشتباه. أي اشتباه هذا؟ هل هناك اشتباه؟ قال نعم، الذي يعلم أن هناك اشتباه من قوله عليه السلام حتى تعرف، لأنه قال بعد ذلك حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني هناك اشتباه، أنت لا تعرف ما هو الحرام منه وما هو الحلال، يعني أنت تعرف أن هذا الشيء فيه حلال وفيه حرام لكن لا تعرف ما هو الحرام وما هو الحلال، أو أن هذا الشيء الذي بيدك هل هو حلال، هل هو من قسم الحلال أو من قسم الحرام. يقول كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك، يعني أن المستدل كما تذكرون في الدرس السابق ذكر أن مورد الكلام هو الأشياء التي نحتمل فيها الحرمة ونحتمل فيها الحلية، وأما الأشياء التي لا نحتمل فيها هذين الشيئين بل نعلم بحرمتها مثل شرب الخمر، أو نعلم بحليتها مثل شرب الماء، يعني التي عبر عنها بأنها ضروريات أو الأمور الاضطرارية كما تذكرون، الأمور الاضطرارية التي أنت مضطر إليها ليس فيها حلال وحرام، أو الأعيان التي لا يتعلق بها تكليف كما مثلنا بالسماء، السماء لا يتعلق بها تكليف بالنسبة إلينا فليس فيها حلال وحرام، فهذه الأمور خارجة. إذن المستدل قال إن فائدة قوله كل شيء فيه حلال وحرام هذا القيد، قال للاحتراز عن الأشياء التي ليس فيها حلال وحرام، إما أن تكون حلال وإما أن تكون حرام معلوم بعينه. نقول إن فائدة هذا القيد أمران، الأمر الأول كما ذكره المستدل حتى تخرج الأمور التي نعلم بحليتها أو نعلم بحرمتها، الشيء الثاني أنه يبين ما هو منشأ الاشتباه، يعني عندنا شيئين نستفيدهما من هذا القيد. لذلك يقول أن الظاهر أن ذكر هذا القيد، الفائدة الأولى بيان منشأ الاشتباه، الفائدة الثانية كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل وهي الأمور الاضطرارية والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، أيضا يحصل بذلك، يعني يحصل بهذا القيد وهو فيه حلال وحرام. يقول: ومنه يظهر فساد من انتصر بعض المعاصرين للمستدل، بعض المعاصرين للشيخ الأنصاري وهو الفاضل النراقي قدس الله نفسه، انتصر لهذا المستدل بهذا الحديث بعد الاعتراف، بعد أن اعترف النراقي بما ذكرنا من ظهور القضية وظهور الحديث في الانقسام الفعلي، فيه حلال وفيه حرام، أن هذا الشيء المشتبه منقسم فعلا الآن إلى أمرين، بعضه حلال وبعضه حرام، اعترف بذلك، فلا يشمل مثل شرب التتن الذي لا ينقسم إلى القسمين. شرب التتن هل بعضه حلال وبعضه حرام؟ ليس كذلك، بل نحتمل حليته ونحتمل حرمته، ولكنه ليس منقسم فعلا إلى الحلية والحرمة. يقول: بعد الاعتراف بما ذكرنا يظهر فساد من انتصر به هذا المعاصر. ما هو الذي انتصر به؟ ماذا قال؟ من أن نفرض شيئا له قسمان. يقول أن هذا الذي ذكره المستدل يمكن أن يكون كلامه صحيحا والرواية تدل على الشبهة الحكمية ليس فقط على الشبهة الموضوعية. كيف؟ يقول: نفرض شيء فيه حلال وفيه حرام، اللحم، اللحم فيه لحم حلال وهو لحم الغنم، وفيه لحم حرام وهو لحم الخنزير، وعندنا قسم ثالث مشتبه وهو لحم الحمار. فهنا نقول: هذا الشيء فيه حلال وفيه حرام، ونحن حصل عندنا الاشتباه في لحم الحمار فنحكم بحليته. إذا حكمنا بحليته إذن الرواية تشمل الشبهات الحكمية، لأن لحم الحمار نفترض أننا لا نعلم بأنه حلال أو حرام. يقول: من أننا نفرض شيئا له قسمان، حلال هذا القسم الأول وحرام هذا القسم الثاني، واشتبه قسم ثالث منه وهو لحم الحمار، كاللحم فإنه شيء فيه حلال. الشيء الذي فيه حلال، ما هو الحلال من اللحم؟ وهو لحم الغنم. وفيه حرام أيضا وهو لحم الخنزير. فهذا الكلي وهو اللحم المنقسم نحكم بحليته، نقول إذن اللحم حلال فما يندرج تحته يكون حلالا مثل لحم الحمار، حتى نعلم الحرام بعينه، فيكون لحم الحمار حلالا لأنه مندرج تحت اللحم الذي حكمنا بأنه حلال، حتى نعرف حرمته. يقول: ومما قلناه ومما بيناه يظهر فساد ما انتصر به بعض المعاصرين للمستدل. كيف يظهر؟ وجه الفساد أن وجود القسمين في اللحم، يعني وجود قسم حلال في اللحم وهو لحم الغنم، ووجود لحم حرام وهو لحم الخنزير، هذا لا يسبب أننا نشتبه في لحم الحمار. نقول: بما أنه موجود لحم حلال لحم الغنم ولحم حرام لحم الخنزير، إذن هذا يسبب أن إحنا ما نعلم أن لحم الحمار حلال أو حرام، هذا لا يسبب الاشتباه في لحم الحمار، لا علاقة له بلحم الحمار. يقول: وجه الفساد أن وجود القسمين في اللحم، اللحم المحلل واللحم المحرم، ليس منشأ وليس سببا لاشتباه لحم الحمار أنه حلال أو حرام، لا علاقة له. السبب الذي جعلنا نشتبه في لحم الحمار أنه حلال أو حرام ما هو؟ أحد ثلاثة أشياء: إما عدم النص، ما عندنا نص، حصل عندنا اشتباه، أو لا، إجمال النص، نص موجود لكن مجمل غير واضح، ما استطعنا أن نستفيد منه أن لحم الحمار حلال أو حرام، أو تعارض النصين، هناك نصوص تقول لحم الحمار حلال ونصوص تقول حرام، صار عندنا اشتباه. إذن الاشتباه في لحم الحمار بسبب هذه الأمور الثلاثة، لا بسبب وجود قسمين للحم، وهو اللحم الحلال لحم الغنم واللحم الحرام وهو لحم الخنزير، ليس ذلك هو منشأ وسبب اشتباهنا في حلية لحم الحمار، ولا دخل له في هذا الحكم أصلا، لا علاقة للحم الغنم ولحم الخنزير بلحم الحمار، لأن كل شيء مستقل عن الآخر وله حكم مستقل لا يرتبط بالآخر في شيء ولا في تحقق الموضوع. يعني لا علاقة لوجود القسمين من اللحم في تحقق الموضوع، الموضوع يعني الاشتباه، تحقق الموضوع يعني في حصول الاشتباه في جعلنا نشتبه أن لحم الحمار حلال أو حرام، لا علاقة له. وإنما الذي حقق الموضوع وجعلنا نشتبه كما قلنا إما فقدان النص، إما إجمال النص، إما تعارض النصين. يقول: وتقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التوتون، حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان بالإجماع المركب مستهجن. هذا إيراد على ما ذكره هذا المنتصر للمستدل. يقول: إذا كان الإمام عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام، قيد الشيء بأنه فيه حلال وحرام، نحن قلنا أن كون اللحم فيه حلال وحرام لا علاقة له بحرمة لحم الحمار، ليس منشأ للاشتباه في لحم الحمار. يقول: إذن تقييد الموضوع تقييد شيء بقيد أجنبي فيه حلال وحرام، أجنبي عن لحم الحمار، لا دخل له في الحكم، كون أن اللحم فيه لحم حلال وفيه لحم حرام لا دخل له في حكم لحم الحمار أنه حلال أو حرام، ولا في تحقق الموضوع وهو الاشتباه الذي جعلنا نشتبه في لحم الحمار هل هو حلال أو حرام. يقول: تقييد الموضوع شيء بهذا القيد الأجنبي الذي لا فائدة فيه ولا دخل له في الحكم، سيأتي يقول مستهجن. يقول: مع هذا بالإضافة أنه مع هذا القيد مع خروج بعض الأفراد منه، مع أنه قيد لكن بعض الأفراد خرجت من هذا الشيء من الموضوع. أي أفراد؟ قال: مثل شرب التوتون. شرب التوتون ليس مندرج تحت عنوان كلي فيه حلال وحرام، مثلا في شرب حلال وفي شرب حرام، وهذا الشيء المشتبه وهو شرب التوتون نحن نقول بأنه حلال لأنه مندرج تحت هذا العنوان الكلي، ليس كذلك. مع خروج بعض الأفراد من الموضوع مثل شرب التوتون، لكن هذا المنتصر كيف أدخل شرب التوتون الذي هو شبهة حكمية، كيف أدخله في الموضوع؟ أدخله بالإجماع المركب. يعني قال إن كل من قال بأن لحم الحمار حلال قال إن شرب التوتون حلال، وكل من قال إن شرب التوتون حرام قال إن لحم الحمار حرام. فعندنا إجماع مركب، يعني بهذا الإجماع المركب نستفيد حكم شرب التوتون. قال حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله، إلحاق مثل شرب التوتون الذي لا يوجد في نوعه حلال وحرام، أنه ألحقه بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان بالإجماع، مثل لحم الغنم حلال بالإجماع ولحم الخنزير حرام بالإجماع. يقول حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بالإجماع المركب، ألحقه بالإجماع المركب. كما قلنا قال من قال بحرمة شرب التوتون قال بحرمة لحم الحمار، ومن قال بحليته قال بحليته. قال تقييد الموضوع وهو كل شيء بقيد أجنبي وهو فيه حلال وحرام لا دخل له في الحكم كما قلنا كما بينا، ولا في تحقق الموضوع. يقول هذا مستهجن جدا، معيب أن يأتي الإمام ويقيد بقيد لا دخل له في الموضوع ولا أهمية له وليس سببا للاشتباه. يقول مستهجن معاب لا ينبغي صدوره من متكلم يعني عادي، فضلا عن الإمام عليه السلام. فإذا نفهم أن هذا القيد له فائدتان، لا أنه لا دخل له في الموضوع. الفائدة الأولى كما قلنا يبين منشأ الاشتباه، والفائدة الثانية يكون قيدا احترازيا عن الأمور الاضطرارية والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف. يقول هذا مع أن اللازم مما ذكر عدم الحاجة إلى الإجماع المركب، هذا إيراد وإشكال ثاني على كلام المنتصر. قلنا إن هذا المنتصر قال إن شرب التوتون الذي ليس فيه حلال وحرام هذا نلحقه بالإجماع المركب، نلحقه بالكلي الذي تحته حلال وحرام بالإجماع المركب. يقول لا حاجة لأن تأتي بالإجماع المركب، لأنه يمكن فرض أن هناك كلي للشرب فيه حلال وحرام، الحلال شرب الماء، الحرام مثلا شرب الخمر. ففي هذه الحال نقول إن هناك كلي، كل شيء فيه حلال وفيه حرام فهو حلال، فالشرب حلال. فإذا قلنا الشرب حلال يدخل فيه شرب التوتون حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه، فلا حاجة إلى الإجماع المركب يقول هذا مع أن اللازم مما ذكر عدم الحاجة إلى الإجماع المركب، فإن الشرب فيه قسمان أيضا كما في اللحم، شرب الماء هذا حلال وشرب البنج هذا حرام، وشرب التتون كلحم الحمار بعينه شيء مشتبه، لا نعلم أنه من قسم الحلال أو من قسم الحرام، فهنا نحكم بأنه حلال. وهكذا جميع الأفعال المجهولة الحكم يمكن أن ندرجها في عنوان كلي عام، منه حلال ومنه حرام، ولا حاجة إلى أن نستعين بالإجماع المركب. هذا طبعا على فرض أن فعلا هناك إجماع مركب، أن من قال بالحلية هنا قال بالحلية هناك، ومن قال بالحرمة قال بالحرمة، ولا يوجد قول بالفصل هنا حلال وهناك حرام، على فرض أن هناك إجماع، وإلا ربما نقول لا، ليس هناك إجماع بهذا النحو. وأما الفرق بين الشرب واللحم، هنا إشكال على ما أورده على الإيراد الثاني، يقول فإن قلت لا ما يمكن أن ندرج شرب التتون تحت كلي الشرب، لماذا؟ لأن كلي الشرب بالنسبة إلى شرب التتون هذا جنس بعيد، بخلاف اللحم، اللحم الذي هو كلي بالنسبة إلى لحم الغنم ولحم الخنزير هذا جنس قريب، فهناك فرق بين هذا وبين هذا، فما يمكن أن نقول إن شرب التتون مندرج تحت عنوان الشرب. يقول وأما الفرق بين الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد لشرب التتون، بخلاف اللحم فإنه جنس قريب للحم الغنم ولحم الخنزير. يقول الفرق والإشكال بهذا الإشكال فمما لا ينبغي أن يصغى إليه، لماذا؟ لأنه نحن نتكلم في كل شيء فيه حلال وحرام، وهذا فيه حلال وحرام سواء كان جنسه قريب أو جنسه بعيد، لا فرق، يصدق عليه أنه فيه حلال وحرام. يقول هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه، الظاهر ما هو من هذه العبارة؟ ماذا نستفيد؟ يقول نستفيد معرفة ذلك الحرام، حتى تعرف الحرام الذي فرض وجوده في الشيء، الذي فرضنا أنه موجود في ذلك الشيء الذي فيه قسمان، قسم حلال وقسم حرام. يقول الإمام حتى تعرف الحرام، يعني لابد أن نعرف الحرام بعينه. ومعلوم أن معرفة لحم الخنزير وحرمة لحم الخنزير لا يكون غاية لحلية لحم الحمار. يقول الذي يستفاد من الحديث كل شيء فيه حلال وحرام، قسم منه حلال وقسم منه حرام، فهو حلال حتى تعلم الحرام بعينه. إذا علمت الحرام بعينه يكون حراما، إذا ما علمت تبقى على الحكم بحلية ذلك اللحم الذي تشك في أنه حلال أو حرام. إذا نحن نحكم بأن هذا اللحم حلال إلى متى؟ إلى أن نعرف أنه حرام. الغاية هي معرفة الحرمة. إذا عرفنا أنه حرام بعد لا نحكم بالحلية. يقول لو كان ما قاله هذا المنتصر وهذا المستدل صحيحا، يصير عندنا أنه هناك شيء وهو اللحم، منه حلال وهو لحم الغنم، ومنه حرام وهو لحم الخنزير. عندنا لحم آخر ثالث مشتبه وهو لحم الحمار، نحكم بحليته إلى أن نعرف اللحم الحرام بعينه. والفرض أننا نعرف اللحم الحرام بعينه أن هذا لحم الخنزير. إذن كيف صارت معرفتنا بحرمة لحم الخنزير غاية إلى حلية لحم الحمار؟ يبقى لحم الحمار حلال إلى أن نعرف حرمة لحم الخنزير، هذا غير صحيح. ومعلوم أن معرفة لحم الخنزير ومعرفة حرمته لا يكون غاية إلى حلية لحم الحمار. فإذا علمنا بحرمة لحم الخنزير يصير لحم الحمار ليس حلالا، يقول هذا غير صحيح. ثم يقول وقد أورد على الاستدلال بلزوم استعمال قوله عليه السلام فيه حلال وحرام في معنيين. هذا الإيراد أورده المحقق القمي قدس الله نفسه في كتاب القوانين، أورد على المستدل. يقول هذا المستدل الذي يستدل بهذا الحديث على البراءة الشرعية في الشبهات التحريمية الحكمية، يقول يرد على استدلاله أنه يلزم، على حسب هذا الاستدلال يلزم استعمال قول الإمام عليه السلام فيه حلال وحرام في معنين. كيف في معنين؟ ما هما؟ المعنى الأول فيه حلال وحرام يعني يحتمل الحلية والحرمة، قابل لأن يتصف بالحلية وقابل لأن يتصف بالحرمة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لا ينقسم إلى حلال وحرام، فيه حلال وفيه حرام. فإذا على حسب كلام هذا المستدل، لأن المستدل يقول إن هذا الحديث يدل على الحكم بالحلية في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. إذا كان في الشبهات الموضوعية يعني له معنى يصير قوله فيه حلال وحرام، يعني بعضه حلال وبعضه حرام، واشتبه عندنا الموضوع، نحكم بالحلية. وأيضا استدل به على الشبهة الحكمية مثل شرب التوتون، مثل أكل لحم الحمار، فإنه ليس فيه حلال وحرام ولكن يحتمل الحلية ويحتمل الحرمة، قابل للاتصاف بهما. إذن يقول يلزم استعمال لفظ في معنيين، واستعمال اللفظ في معنيين مختلفين غير جائز. وقد أورد على الاستدلال بلزوم استعمال قوله عليه السلام هذه العبارة فيه حلال وحرام أنها استعملت في معنيين، أحدهما أنه قابل للاتصاف بهما، كل شيء فيه حلال وحرام يعني قابل للاتصاف بالحرمة وبالحلية. وبعبارة أخرى يمكن تعلق الحكم الشرعي به، يتعلق به الحكم الشرعي الحلية أو الحرمة حتى تكون الشبهة شبهة حكمية، ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما، ما لا يقبل الاتصاف بشيء من الحكم الشرعي وهي الأعيان التي لا يتعلق بها أفعال المكلفين، هذا ليس قابل لأن يتصف بالحلية ولا بالحرمة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني في حلال وحرام يعني أنه ينقسم إليهما ويوجد النوعان وهو الحلال والحرام فيه، إما في نفس الأمر موجود في الواقع هذا الشيء فيه حلال وفيه حرام، أو لا عندنا نحن بحسب الظاهر حكمنا بأن بعضه حلال وبعضه حرام وإن كان في الواقع كله حرام أو كله حلال. قال وهو غير جائز، استعمال اللفظ في معنين لا يجوز، وهذا قرر في مباحث الألفاظ. هذا الإشكال الأول. أيضا وأورد على هذا الاستدلال بلازم آخر، بإشكال آخر، وهو وبلزوم استعمال قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه. هذه اللفظة أيضا حسب استدلال المستدل استعملت في المعنيين أيضا. كيف في المعنيين؟ يعني حتى تعرف من الأدلة الشرعية الحرمة، حتى تعرف الحرام بعينه، يعني حتى تعرف من الأدلة الشرعية من النصوص أنه حلال أو حرام. وهذا معناه أنه يراد منه ما كان مشتبها بالشبهة الحكمية. قال لأن المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية الحرمة. إذا أريد معرفة الحكم المشتبه في الشبهات الحكمية أيضا وتعرف من الخارج أنه حرام بالبينة، من بينة أو غيرها، مثل إخبار ذي اليد، مثل قول الثقة، تعرف الحرمة. إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه في الشبهات الموضوعية، وهذا أيضا غير جائز لأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يقول فليتأمل، بعد أن أورد الإيرادين قال فليتأمل، انتهى كلام المحقق القمي. هنا فليتأمل لعله إشارة إلى أن تعدد سبب المعرفة لا يوجب تعدد المعرفة، لأنه لما يقول حتى تعرف، طبعا هذا على الإيراد الثاني، قال حتى تعرف الحرام بعينه، يقول تعدد السبب. لماذا نحن عرفنا الحرام؟ بسبب أننا اطلعنا على الأدلة الشرعية، أو بسبب البينة وذي اليد. يقول تعدد سبب المعرفة لا يستلزم تعدد المعرفة، لأن تعرف حتى تعرف استعملت المعرفة في معنى واحد وهو انطباع صورة الشيء في الذهن. فعلى هذا الأساس نقول إنه لم تستعمل اللفظة في أكثر من معنى، فلا يرد هذا الإشكال. قال وليته أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا، لأن الإيراد الأول أيضا يعني ليس صحيحا، ويمكن إرجاعه، يمكن إرجاع فليتأمل إليهما، إلى الإيرادين معا، وهو الأولى. لأن بالنسبة إلى الإيراد الأول يمكن أن نقول أن قوله فيه حلال وحرام استعمل في معنى واحد، ما هو؟ هو الشيء الذي يحتمل الحلية ويحتمل الحرمة، فيه حلال وحرام بهذا المعنى. إذن بالنسبة إلى الشيء الذي فيه حلال وحرام، صار فيه حلال وحرام، لازمه لازم أن يكون فيه حلال وحرام، أنه هناك اشتباه في الموضوع، يعني بمعنى أنه الذي فيه حلال وحرام يمكن أن يكون بسبب أن الموضوع الخارجي انقسم إلى هذين القسمين، بعضه حلال وبعضه حرام، أو لا بسبب أنه نحن نحتمل أنه حلال ونحتمل أنه حرام. ففي هذه الحالة نقول هذا فيه حلال وفيه حرام. بعضهم قال هكذا، لكن بهذا الإيضاح لا يكون هناك تأمل، ولذلك هو يعني قال فليتأمل، ربما يراد منه الشق الثاني للأول، والله العالم. ثم يقول هذه جملة ما استدل به من الأخبار، هذه الأخبار التي استدل بها على البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية والإنصاف، ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه، يعني بعضها يدل على أنه لا يجب الاحتياط، شيء أنت لا تعلم بأنه حرام هل يجب عليك أن تحتاط بالترك؟ بعض الروايات تدل على أنه لا يجب عليك أن تحتاط، وهذا معناه أنها تدل على البراءة الشرعية. فيما لا نص فيه في الشبهة يعني الحكمية التحريمية، بحيث لو قلنا إن أدلة الاحتياط تامة، لأن سنذكر أدلة الاحتياط التي ذكرها الأخباريون، لو قلنا إنها تامة يعني يصير عندنا طائفتين من الروايات، هذه الطائفة تقول لا يجب الاحتياط، الطائفة الثانية التي تدل على الاحتياط لو كانت تامة تقول يجب الاحتياط، فيحصل التعارض بين الطائفتين. يقول بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط أنها تامة وتدل على وجوب الاحتياط، إذن وقعت المعارضة بينها، بين ما يدل على عدم وجوب الاحتياط وبين ما يدل على وجوب الاحتياط. إذن بعض هذه الروايات يدل على البراءة الشرعية، لكن بعضها غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به، يعني بعضها غير دال على عدم وجوب الاحتياط. يقول لكن بعضها، البعض الآخر من الروايات غير دال، لا يدل إلا على عدم وجوب الاحتياط، أنه لا يدل إلا أنه هل يجب أن تحتاط؟ لا يجب، لا يجب أن تحتاط، لكن لو لم يرد أمر عام به، يعني بمعنى آخر أن الطائفة الثانية تدل أنه لا يجب الاحتياط إذا ما ورد أمر عام به، إذا ما وردت روايات تأمر بالاحتياط، لكن إذا وردت روايات تأمر بالاحتياط هو لا نقول إنها لا تدل على عدم وجوب الاحتياط. يقول فلا يعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط، فلا يعارض يعني هذا البعض لا يعارض ما سيجي من أخبار الاحتياط لو نهضت أخبار الاحتياط للحجية سندا ودلالة، كيف لا يكون هناك معارضة على أساس أن هذه الطائفة الثانية لا تدل على أنه لا يجب الاحتياط إلا إذا كان ورد أمر عام به؟ فإذا ورد أمر عام به لا تدل على أنه لا يجب الاحتياط، فإذا ليس هناك تعارض لأنه ورد أمر عام به وهي لا تدل على أنه لا يجب الاحتياط حتى في هذا المورد، فلا تعارض. ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، يعني حاصل ما ذكره في كتابه مصباح الأصول في الجزء الثاني، أن الروايات التي هي يمكن أن يستدل بها على البراءة الشرعية الحكمية في الشبهات التحريمية 4 روايات: موثقة مسعد بن صدقة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، والرواية الثانية هي رواية عبد الله بن سليمان التي سأل فيها الإمام عن الجبن وغير الجبن، فالإمام عليه السلام قال: كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك. الرواية الثالثة هي رواية معاوية بن عمار، وهي مثل الرواية الثانية في المضمون. الرواية الرابعة هي رواية عبد الله بن سنان، الإمام عليه السلام قال له: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. الشيخ الأنصاري استدل برواية عبد الله بن سليمان، وما استدل برواية مسعدة بن صدقة، ولعل السبب أن الشيخ الأنصاري يرى أن رواية مسعدة بن صدقة ظاهرة في الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية، وصاحب الكفاية عكس، تمسك للبراءة بموثقة مسعدة بن صدقة وما استدل بالروايتين الأخرين. والنتيجة التي خلص إليها السيد الخوئي أنه لا يصح الاستدلال بها على البراءة في الشبهات الحكمية، كلها يمكن الخدش فيه. وأما الإجماع فيأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.